فقد انتهينا الى الربع الاخير من سوره النساء، وبه يتم ان شاء الله تعالى تفسير سوره النساء. انتهينا الى قوله تعالى: انا اوحينا اليه كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده، واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان، واتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا يعني وكما أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ابنيه ويعقوب وهو ابن إسحاق، والأسباط أولاده يعني الأنبياء من ذرية يعقوب عليه السلام، وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود يعني وآتينا أباه أبا سليمان وهو داود عليه السلام، وآتينا أباه داود زبورا بالفتح، وهو اسم لكتاب موسى، وبالضم مصدر بمعنى مزبورا أي مكتوبة، ورسلا يعني وأرسلنا رسلا يعني منصوب بالفعل المقدر، ورسلا يعني وأرسلنا رسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك. روي أنه تعالى بعث 8000 نبي، 4000 من بني إسرائيل، 4000 من سائر الناس، قاله المحلي في سورة غافر عند قوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. وكلم الله موسى يعني بلا واسطة تكليما رسلا، وهذا بدل من رسلا قبله، مبشرين يعني للثواب لمن آمن، ومنذرين أي للعقاب لمن كفر، لئلا يكون للناس يعني أرسلناهم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل يعني حجة تقال بعد إرسال الرسل إليه. فيقول ربنا: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، فبعثناهم لقطع عذره. وكان الله عزيزا أي في ملكه، حكيما أي في كنده. يقول القطري رحمه الله تعالى: اعلم أنه تعالى لما حكى أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء، ممكن هذا الجابيوس يترجمه عشان يتبعنا، ممكن تقول في الاخر ويترجمه بالرسمه. اعلم انه تعالى لما حكى ان اليهود سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينزل عليهم كتابا من السماء، وذكر تعالى بعده انهم لا يشعرون استرشادا، يعني سالهم انزال كتاب من السماء ليس سؤال منصف وليس سؤال استرشاد، وانما هو سؤال تعلق ولا جانب. وبين عز وجل بعد ذلك انواعا من فضائح اليهود اشار الى رد شبهتهم، فاحتج عليهم بانه ليس بدعا من الرسل، وامره في الوحي كسائر الانبياء، ليس النبي صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل بل سبقه من قبل انبياء اوحى الله عز وجل اليهم، وامره في الوحي كسائر الانبياء الذين يوافقون على نبوتهم، ولم ينزل على كل واحد منهم كتاب بتمامه مثل ما انزل على موسى. فهم أرادوا أن ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، فيجابون هنا بأن الوحي كما أتى لأنبياء ممن تؤمنون به لم يأتي لهم جملة واحدة كما أنزل على موسى، ومع ذلك أنتم تؤمنون به، كذلك الحال بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يكن هذا يعني نزول الكتاب جملة واحدة من شرط النبوة، وضح أن سؤالهم محض تعلم، ولذلك قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى وكما أوحينا أيضا إلى إبراهيم إلى آخره. قيل بدأ بنوح لأنه أول نبي شرع الله تعالى على لسانه الأحكام والحلال والحرام، وفي العناية بدأ بنوح تهديدا به، يعني كتاب العناية بدأ بذكر نوح تهديدا له، إشارة إلى أنه أول نبي عوقب قومه بإرسال الطوفان عليه، فهذا تهديد ضمني لهم أن ينزل الله عليهم العذاب كما أنزله على قوم نوح. وظاهر الآيات يدل على أن من قبل نوح لم يكن يوحى إليه كما أوحي إلى نبينا، لا أنه غير موحى إليه أصلا. يعني إن كان سبق نوح لسماء الأنبياء فلا يقصد بل يفهم من الآية أن هؤلاء الأنبياء لم يأتي إليه لم يأتيهم وحي أصلا، وإنما كان نبي، وإنما أتاهم وحي ليس بنفس الكيفية التي أوحي بها من بعد نوح عليه السلام. ثم يقول تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، يعني في السور المكيه حكينا عليك او قصصنا عليك قصصهم، ورسلا لم نقصصهم عليك يعني لم نسميهم لك في القران. احصى بعض المنقصين انبياء اليهود والنصارى ورسلهم ووجد عددهم لا يتجاوز 50 يعني من بني اسرائيل. وروي في عدتهم في عده الانبياء احاديث في كل مدينه ثانيه لها، منها حديث ابي ذر إن الأنبياء 124,124 نبي، والرسل 313. وهذا صححه ابن حبان وذكره ابن الجوزي في موضوعاته. قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، يعني خاطبه مخاطبة من غير واسطة، لأن تأكيد كلم بالمصدر يدل على تخفيف الكلام، وجود المصدر هنا هو قوله تعالى تكليما يدل على لا يمكن ان يولد هنا احتمال مجاز، لكنه كلام حقيقي بلا واسطه. وموسى عليه السلام سمع كلام الله تعالى بلا شك، لان افعال المجاز لا تؤكد بالمصادر، يعني على قول بوجود المجاز في القران الكريم، لكن عموما اذا الانسان اراد ان يتكلم بالمجاز فلا يؤكده المصدر ابدا، لكن لا يستعمل التاكيد بالمصدر الا في ايش؟ في الصيغه. فمثلا ما تقول اراد الحائط يسقط إرادتك، واضح؟ وهذا رد على من يقول إن الله خلق كلاما في محل فسمع موسى ذلك الكلام. وقال القطاع العرب تسمي كل ما يوصل إلى الإنسان كلاما بأي طريق وصل، لكن لا تحققه بالمصدر، وإذا حقق بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام. فدل قوله تعالى تكليما على أن موسى قد سمع كلام الله حقيقة من غير واسطة. قال بعضهم كما أن الله تعالى خص موسى عليه السلام بالتكليم وشرفه به ولم يكن ذلك قادحا في نبوة غيره من الأنبياء، كون موسى عليه السلام فضله الله بالكلام على غير من الأنبياء، هل معنى ذلك عدم التكليم يكون قادحا في إخوانه من الأنبياء؟ لا، الله سبحانه وتعالى يفضل بعض الرسل على بعض، فمنهم من كلم الله كموسى عليه السلام. فكذلك إنزال التوراة على موسى عليه السلام جملة واحدة لا يكون قادحا في نبوة من أنزل عليه كتابه من الجبل من الأنبياء، لأن السياق كله الرد على اليهود في أنهم سألوا يسألوا في أهل الكتاب يعني أن تنزل عليه كتابا من السماء، يريدون أن يقولوا لولا أنزل القرآن جملة واحدة. فكما أن موسى عليه السلام لما كلمه الله لم يكن تصديره بالكلام قادحا في نبوة غيره، كذلك لم يكن تخصيصه بإنزال التوراة جملة واحدة قادحا في نبوة غيره من الأنبياء. وهذه الإشارة مأخوذة من قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. حقيقة القاسمي هنا أورد بحثا مفصلا كعادته في مسألة الكلام كصفة مخاطبة الله عز وجل، ونحن نتجاوز عن هذا البحث لأننا سبق أن فصلنا القول فيه. والقراءة المشهورة في الآية الكريمة رفع الجلالة الشريف، رب الجلالة المرفوع وكلم الله موسى تكليما، وقرأ بنصبها في الشواذ قرأت شاذة والتي اعتد بها أهل البدع وتمسكوا بها، قرأوها بالنصب يعني وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، يعني كأنهم ينفوا صفة الكلام على الله وأن الذي كلم الله هو موسى وليس الله الذي كلم موسى عليه السلام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى روى الحافظ ابو بكر ابن مرغويه ان رجلا جاء الى ابي بكر ابن عياش فقال سمعت رجلا يقرا وكلم الله موسى تكليما، موسى تكون فاعل، فقال ابو بكر ما قرا هذا الا كافر. قرات طبعا هذا ابو بكر ابن عياش قال قرات على الاعمش، وقرا الاعمش على يحيى بن وثاب، وقرأ يحيى بن وثاب على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على علي بن أبي طالب، وقرأ علي بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم الله موسى تكليما. وإنما اشتد غضب أبي بكر بن عياش رحمه الله على من قرأ كذلك لأنه حرف لفظ القرآن ومعناه، وكأن هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن الله كلم موسى عليه السلام أو أن الله يكلم أحدا من خلقه، كما رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشايخ وكلم الله موسى تكليما، فقال له يا ابن القنا كيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل. فيكون يعني أذان المعنى المتشابه في هذه القراءة الشاذة بردها إلى المحكم، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لا يمكن أن يقول وكلمه هنقول ربه، وكلمه ربه، ربه فاعل، واضح؟ ثم يقول تعالى ذوقوا لن مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. رسلا يعني كل هؤلاء الأنبياء أرسلناهم رسلا مبشرين يعني للجنة لمن آمن، ومنذرين من النار لمن كفر، لئلا يكون يعني لكي لا يكون للناس على الله حجة يعني يوم القيامة لا يكون لهم عذر يعتذرون به قائلين ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، لأن الله لو لم يرسل رسل لكان الناس عذر يوم القيامة يقولون ربنا أنت لم ترسل إلينا رسولا وما أنزلت علينا كتابا وما عرفنا ما الذي يرضيك وما الذي يغضبك. فبين لنا فلو كنت أرسلت إلينا رسولا وبين لنا شرائعك وأمرنا ونهانا وعلمنا ما لم نكن نعلم من أحكامك، لأن قدرتنا البشرية قاصرة عن إدراك جزئيات المصالح، كما في قوله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله من قبل أن ينزل القرآن لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخدع. فلذلك الله تعالى يقول قد أرسلت إليكم رسول وأنزلت عليه كتاب وبلغكم الحق فقد قامت عليكم الحجة ولم يبقى عذر لمعتدل. وإنما سميت حجة مع استحالة أن يكون لأحد عليه سبحانه وتعالى حجة في فعل من أفعاله، بل له أن يفعل ما يشاء كما يشاء. سميت حجة للتنبيه على أن المعذرة في القبول عنده تعالى بمقتضى كرمه ورحمته لعباده بمنزلة الحجة القاطعة التي لا مرد لها. ولذلك قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الله سبحانه وتعالى تكفل أن لا يعذب أحدا لا أمم ولا أفراد حتى تبلغه حجة الرسل والأنبياء. وفي الصحيحين عن المغيرة قال الحديث عن عبد الله بن مسعود في مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. والحديث أخرجه أيضا البخاري. قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل يعني بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب، تقول قامت الحجة على العباد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ففيه دليل على أن الله تعالى لا يعذب الخلق قبل بعثة الرسل، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رغم أن الله سبحانه وتعالى يعني فطر العباد على التوحيد وأعطاهم العقول وبث لهم الآيات في الأساس وفي الكتب وأخذ عليهم الميثاق يعني قبل خلق السماوات والأرض، ومع ذلك تكفى رحمة منه العباد لأنه لا يعذب أحدا رغم كل هذا حتى تبلغه الحجة الرسالية. فإذا بلغه عند سمع عن الحق وعن دين الحق صار مسؤولا عنه أمام الله سبحانه وتعالى، ولا يعذر الكافر بجانبه، لأن الآيات الحق وأدلة الحق لمن أعمل عقله في البحث عنها ظاهرة وواضحة لا تستعصي على أحد. وكان الله عزيزا أي في انتقامه ممن خالف أمره وعصى رسله، حكيما أي في بعث الرسل للإنذار. ثم يقول تبارك وتعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. لكن الله يشهد، يقول هنا السيوطي ونزل لما سئل اليهود عن نبوته فأنكروه، فالله سبحانه وتعالى يقول يعني إن كانهم أنكروا نبوتك ولم يشهدوا بها لكن الله يشهد يعني يبين نبوتك، لكن الله يشهد بما أنزل إليه يعني من القرآن المعجم أنزله بعلمه، يعني أنزله متلبسا بعلمه أي عالما به أو وفيه علمه، والملائكة يشهدون يعني يشهدون لك أيضا، وكفى بالله شهيدا أي على ذلك. يقول القرطبي: ولما تضمن قوله تعالى إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إثبات نبوته والاحتجاج على تعنتهم عليه بسؤال كتاب منزل عليه من السماء، كأنه قيل إنهم لا يشهدون لذلك، يعني أثبت الله نبوة محمد والأنبياء الآخرين، إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى آخر الآية. ثم قال عز وجل: نحن أوحينا إليه هذا الوحي وهم لا يشهدون بنبوتك. فإن كانوا هم لا يشهدون بنبوتك لكن الله يشهد، لكن الله يشهد لك بالنبوة، لكن الله يشهد لما أنزل إليه يعني من القرآن المعجز الذي ينطق بنبوتك. قال السمستري: معنى شهادة الله لما أنزل إليه يعني إثباته لصحته بإظهار المعجزات كما تثبت الدعاوى بالبينات. إن الحكيم لا يؤيد الكاذب بالمعجزة، أي نعم، لأن الآية سبق نهايتها: وكان الله عزيزا حكيما. فالحكيم لا يؤيد الذي يدعي كذبا أنه رسول بالمعجزات، كما وقد أيدك الله بالمعجزات فإنه يشهد لك بذلك لأنك صادق ونفسك من الكذبين، لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بعلمه، أي وهو عالم به رقيب عليه. والملائكة يشهدون يعني يشهدون أيضا بذلك، وكفى بالله شهيدا يعني على صحة نبوته وإن لم يشهد غيره، وفيه تزكية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تبالي حتى لو لم يؤيدك في نبوتك كل الخلق، فيكفي الله سبحانه وتعالى شهيدا. فهذه التزكية وعزاء للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تبارك وتعالى: إن الذين كفروا يعني بالله وصدوا عن سبيل الله، صدوا يعني الناس عن سبيل الله يعني عن دين الإسلام، حينما كتموا نعت محمد صلى الله عليه وسلم وهم اليهود قد ظلوا ضلالا بعيدا أي عن الحق. إن الذين كفروا أي بالله وظلموا يعني نبيه بكتمان نعته، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا من الطرق إلا طريق جهنم، يعني الطريق الذي يؤدي إلى جهنم، خالدين فيها أي مقدرين الخلود فيها إذا دخلوها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا أي أينا. يقول القرطبي: إن الذين كفروا يعني كفروا بما شهد الله بإنزاله مع اطلاعهم على إعجابه، وصدوا عن سبيل الله يعني صدوا ونكفروا الناس عن دين الإسلام، قد ظلوا يعني لما فعلوا ضلالا بعيدا لأنهم جمعوا بين الضلال والإضلال، كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن الدخول في الإسلام. إن الذين كفروا وظلموا يعني ظلموا الخلائق بإضلالهم، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا لعدم استعدادهم للهداية إلى الحق والأعمال الصالحة التي هي طريق الجنة إلا طريق جهنم، يعني الطريق المؤدي إلى جهنم، وهو اكتسابهم الأعمال السيئة خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا أي هينا لا يعثر عليه ولا يدفع منه. ولما قرر أمر النبوة وبين الطريق الموصل إلى العلم بها وبعيد من أنكرها خاطب الناس عامة للدعوة وإلزام الحجة والوعيد على الرب، وعيد للناس إن ردوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم أي بالهدى ودين الحق والبيان الشافي الذي يجب قبوله، فآمنوا خيرا لكم يعني آمنوا إيمانا خيرا لكم، أوئتوا أمرا خيرا لكم من تقليد المعاندين، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض أي فهو قادر على تعذيبكم لعظم ملكوته، أو فهو غني عنكم لا يتضرر بكفركم كما لا ينتفع بإيمانكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، إن أنه معناه أنه قادر على تعذيبكم فإن ملكه العظيم يعني ينبئ عن عظم قدرته، أو إن ملكه العظيم يدل على أنه غني عنكم لا يضره كفركم كما لا ينفعه إيمانكم، كما قال عز وجل: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، وكان الله عليما حكيما أي في صنعه. ولما أجاب تبارك وتعالى عن شبهات اليهود وألزمهم الحجة جرب الخطاب للنصارى، الآن تحول الخطاب إلى النصارى جذرا لهم عما هم عليه من الكفر والحجلان، لأن من مقاصد القرآن الكريم كما قال عز وجل وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، أحد المقاصد الأساسية للبعثة المحمدية إنذار كل من زعم لله ولدا، وهذا تشمل يعني ليس فقط النصارى لكنها تشمل المشركين الذين زعموا أن الملائكة بنات الله، وتشمل اليهود الذين قالوا إن عزيرا ابن الله، وتشمل النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هنا جرد سبحانه وتعالى الخطاب للنصارى ليبين الضلال لهم ويحذرهم، فقال سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم يعني بالإفراط في رفع شأن عيسى عليه السلام وادعاء ألوهيته، فإنه تجاوز فوق المنزلة التي فيها وهي الرسالة. فهنا نهي عن الغلو، الغلو في الدين، الغلو في العقيدة كما فعل المتفات أو النصارى لعنهم الله، لا تغلو في دينكم، فالغلو مجاوزة الحد بالإفراط، فإن وصف عيسى الغلوية رفع له فوق منزلته التي هي الرسالة والعبودية لله سبحانه وتعالى. فنستفاد من الآية حرمة الغلو في الدين وهو مجاوزة الحد. وهذه الآية هي يعني دليل من أدلة تحريم التقرب، التقرب هو التقرب يعني أقرب بأفراط الأمور، إما يعني أقرب الأمير وإما أقرب اليسار بالإفراط أو التقرب، لا تجلوا في دينكم، فهذا هو التقرب المقرب. وسبق أن ذكرنا المقام بمعنى التقرب، التقرب يعني يسلم وجود وقف وطرفين، المذموم قصد طرف الأمور، كلا طرف قصد الأمور جميل، كلاهما مذموم، العدل والذي يحب الله هو الوسط. ما هو الوسط؟ الوسط هو هذا الدين وهذه الأمة كما قال تعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا، هي أمة الوسطية. فالوسطية نعرفها بماذا؟ نعرفها يعني بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة، فما يوافق الإسلام ويوافق الوحي فهو الوسط، هذا هي الوسطية. وأي نوع من الانحراف عن هذه الوسطية يمينا أو يسارا فهذا هو التطرف. فعلى هذا الأساس نقول كل كافر سواء كان يهوديا او نصرانيا فهو متطرف قطعا، متطرف هذا هو المتطرف، اي واحد يعتقد بعقيده غير عقيده الاسلام فهو متطرف، كما نرى هنا اما تطرف اليهود بالجفاء وبسب الانبياء وبيعني وصف الله سبحانه وتعالى مما لا يليق به، هذا هو اقبح التطرف، او تطرف النصارى يعني بما زعموه من ان الله ثالث ثلاثه وان الله المسيح المريض الى اخره، فكل من لا يدين بدين الإسلام فهو متطرف. ثم داخل دائرة الإسلام نفسه هناك فرق، هناك تفرق بين المسلمين، فكل من ليس من أهل السنة والجماعة فهو متطرف. فالمتطرف داخل دائرة الإسلام هو كل من حاد عن منهج أهل السنة والجماعة كالخوارج والمعتزلة والقدرية وكل هذه فرق الضلال. ثم خارج الدائرة الإسلامية كل من ليس مسلما فهو المتطرف. واضح؟ فالقوم الآن ماذا فعلوا؟ أتوا إلى جانب التفريط وجعلوه هو المركز وهو الوسطية، التفريط الذي عليه
كلا طرفي الأمور، كلا طرفي صدر الأمور جميل، كلاهما مجنون، العدل والذي يحب الله هو الوسط. ما هو الوسط؟ الوسط هو هذا الدين، هذه الأمة كما قال تعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا، فهي أمة الوسطية. فالوسطية نعرفها بماذا؟ نعرفها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة، ما يوافق الإسلام ويوافق الوحي فهو الوسط، هذا هي الوسطية. وأي نوع من الانحراف عن هذه الوسطية يمينا أو يسارا فهذا هو التصرف. فعلى هذا الأساس نقول كل كافر سواء كان يهوديا أو نصرانيا فهو متطرف قطعا متطرف، هذا هو المتطرف. اي واحد يعتقد العقيده غير عقيده الاسلام فهو متطرف كما نرى هنا، اما تطرف اليهود بالشفاء وبسب الانبياء ويعني وصف الناس سبحانه وتعالى مما لا يليق به، هذا هو اقبح التطرف، او تطرف النصارى يعني بما زعموه من ان الله ثالث ثلاثه وان الله المسيح الواضح الى اخره، فكل من لا يدين بدين الاسلام فهو متطرف. ثم ذات دائره الاسلام نفسه هناك فرق، هناك تفرق بين المسلمين، فكل من ليس من اهل السنه والجماعه فهو متطرف ايضا. فالمتطرف داخل دائره الاسلام هو كل من حاز عن منهج اهل السنه والجماعه كالخوارج والمعتزله والقدريه وكل هذه الفرق الضاله. ثم خارج الدائره الاسلاميه كل من ليس مسلما فهو المتطرف. واضح؟ فالقول الان ماذا فعلوا؟ اتوا الى جانب التقريب وجعلوه هو المركز وهو الوسطيه. التفريط الذي عليه المجتمع من الانحراف عن الاسلام وتضييع حدود الله فعل هذا هو الوسط، هذا هو خير الامور عندنا. ثم لما جعلوا يعني ما هم عليه وسطا صار الاسلام موقعا فيه في الطرف. فلذلك مثل انا عن الاسلام نفسي وسط التطرف اصبح العالم كله الان يصف الاسلام بالتطرف والتشدد والى اخر هذه القائمه. فلماذا كانوا من قبل ايه يعني يناورون وينظرون على الناس، الان صار كلام صريحا حتى في ملاحظه بلادنا هنا في الجميع ان اوضح كلمه التطرف او الارهاب مقصود بها الاسلام بلا ادنى معارضه او يعني تمويل، لكن يقصدون به دين الاسلام ودين التوحيد. فهذا من ظلمهم المبين، وهم المتطرفون حقيقه وحقا. لماذا؟ لان ما هم عليه انحراف. فكل من يحترف عن هذه الرسول هو المتطرف، الذي يحلق لحياته ويعطي امر الرسول هو المتطرف، ليس الذي يؤديها طاعه الرسول الله عليه وسلم. الذي يضيع الصلاه هو المتطرف، ليس الذي يصلي. الذي يصافح النساء الاجنبيات هو المتطرف، لانه انحرف وتطرف عن الوسطيه التي هي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتبرجه هي المتطرفه لانها انحرفت عن الوسطيه التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب ان يكون عندنا اعتقاد راسخ لان هذا هو الوجه لصحيح الامور، وان ما جاء به الاسلام هو الوسطيه. اي انحراف عنه هذا هو الذي يستحق وقت يعني التطرف. والايه هنا كانها وتحلل هذا التطرف خاصه في اقبح صوره التي وقع فيها النصارى لعنهم الله. وفي الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم فانما انا عبد، تقول عبد الله ورسوله عليه الصلاه والسلام. لا تطروني الاطراء، اما ان الاطراء هو النفس واما الاطراء هو المبالغه في النفس. لا تطروني يعني اذا قلنا الاطراء بمعنى النفس، لا تطروني يعني لا تمدحوني، فاني مستغن عن نفسكم فقد مدحني الله سبحانه وتعالى بما لا نزيد عليه. حين يؤتي الله عز وجل اليه بقوله: وانك لعلى ثلث عظيم، وغير ذلك من المذابح العظيمه التي شرفه الله بها. هل يعني يحتاج بعد ذلك الرسول عليه الصلاه والسلام الى ان ينشئ له ضحى من عندنا بعد ان مدحه الله بهذه المخالف؟ فإن انه نهي عن المدح او انه نهي عن الغلو في المديح الذي يؤدي الى ما وقع فيه النصارى قبحه الله. فلذلك يعني وقد يعني ظل بعض الشعراء في هذا الباب فنظم بيتا يقول فيه: دع ما ادعته النصارى في مريدهم وانطق بما جئت مدحت فيه وحدته. يعني فهم الحديث فهما خاطئا. قال الحديث: ينهى فقط عن ان نقول محمد ابن الله كما قالت النصارى، لا تتركني كما اطرت النصارى المرأة. فيعني خاصه انه هنا بايه؟ بزعم انه ابن الله، لكن قولوا بعد ذلك ما شئتم فيه. واضح؟ وهذا المصير في البرد المعروف. واضح؟ فهو يقول: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، اهم شيء ما تقولش محمد ابن الله كما خلق النصارى، لكن بعد ذلك قل ما شئت فيه. دع ما ادعته النصارى في نبيهم وامسك بما شئت مدحا فيه واحتكم. فيعني هو بقى فتح الباب على المسائل، وهو أول كان أول من خاض بالباطل في هذا الضلال، فكان ذلك قوله فإن مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من دونك الدنيا وضرتها ومن علومك علما لا تنقلها، بناء على هذا القاعدة أو هذا الفهم الخاطئ للحديث. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينهى المسلمين عن المبالغة في مكته كي لا يفتح لذلك الذريعة إلى الغلو في الدين وتحريكه بالتالي كما فعلت النصارى مع المسيح عليه السلام. فإنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن العبودية في حق الأنبياء من أعظم ما يمدح به الأنبياء، ومن تواضع لله رفع. فالمبالغة في العبودية والتذلل يعني يكون مقابلهم أن الله سبحانه وتعالى يرفعه في أعلى المقامات. ولذلك الله سبحانه وتعالى مدح يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف المواطن بصفة العبودية، لأن هذا هو أعظم ما يمدح به. إذا كان هذا الشاعر يقول في محبوبته فلا تدعوني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، فلا تدعوني إلا بيا عبدها يا عبد فلان. فلذلك قال الرجل الصالح ورد عليه فلا تدعوني إلا بيا عبده فإنه أشرف أسمائي، فأشرف الألقاب أن تكون عبدا لله. ولذلك مدح الله نبيه بالعبودية في أشرف المقامات كما في قوله تبارك وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في مقام التحدي، وقال عيرى سبحان الذي أسرى بعبده، وقال عيرى أي نعم أيضا قال تبارك وتعالى في سورة الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه لقد الدعوة كانوا يقولون عليه بالعبادات، وغير ذلك من مقامات التشريف وصفه بالعبودية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشرفه الوصف بالعبودية، وهو يتبرأ ممن يغالي في نفسه كأن يقول إنك إنه أول خلق الله أو نور عرش الله إلى غير ذلك مما يدعون الصوفية، يزعمون ذلك أنهم يمدحون الرسول عليه السلام بهذه الأشياء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. يقول تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، يعني لا تصفوه بما يستحيل اتصافه به من الحلول والاتحاد واتقاب الصاحبة والولد، بل نزهوه عن جميع ذلك. إنما المسيح عيسى بن مريم، تأمل أن الله سبحانه وتعالى يصف المسيح لماذا؟ لأنه ابن مريم وليس ابن الله من البداية، يبين لهم غلوهم نظر لهم. إنما المسيح عيسى بن مريم، ولذلك يكثر في القرآن وصف المسيح باسمه كاملا، المسيح عيسى ابن مريم، يعني اشار الى انه ليس ابن الله لكنه ابن مريم عليه السلام. فهذه صفة له مفيدة لبطلان ما وصفوه به من كونه ابنا لله تعالى رسول الله، هذا هو خبر مكتبه، يعني المسيح رسول الله، يعني انه مقصور على مقام رسالة لا يتخطى، انما هو رسول الله لا يتخطى ذلك، ان هنا حق انما، فهو محصول في هذه الصفة لا يتجاوزه إلى ما يزعمون من الألوهية. وكلمته عيسى عليه السلام المسيح كلمة الله، أي أنه مكون بكلمته وأمره الذي هو كل، من غير وصفة أب ولا نطفة. وكلمته يعني خلق بكلمة الله التي هي كلمة كل، ولا شك أن كل المخلوقات إنما تخلق بكلمة كل، يعني سواء بواسطة أو بغير واسطة، كل شيء يكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كل فيكون. لكن خطب المسيح عليه السلام هنا لما كان في خلقه من المعجزة ومن الآيات البينات على قدرة الله سبحانه وتعالى. وكلمته ألقاها إلى مريم، أي أوصلها إليه وحصلها فيها بنفس جبريل عليه السلام. وروح منه، روح منه يعني روح خلقها الله سبحانه وتعالى، ومن هنا يبتدا الغاية أن تكون إيه؟ أكلت السمع كذا من رأسها إلى غيرها، من إلى، واضح؟ فمن هنا يبتدا الغاية. يعني فقوله تبارك وتعالى وروح منه أي بتخليقه وتكوينه كسائر الأرواح المخلوقة، وإنما أضافه إلى نفسه على سبيل التشريد والتكريم، لأننا جميعا أيضا خلقنا من روح الله، بمعنى أن أرواحنا مخلوقة من الله، خلقها الله لا أنها جزء من الله. ولذلك يعني ربنا على الضلال المصار الذي يتفلسفون ويستدلون بآيات القرآن لتأييد باطلهم يرد عليهم بقوله تبارك وتعالى وبدأ خلق الإنسان من طين ثم سواه ونفق فيه من روحه، يعني من روح الله، فالإضافة هذا معناها إيه؟ من الروح التي خلقها الله، وليس أنه جزء من الله عز وجل، وتكوينه كسائر الأرواح المخلوقة، وإنما أضافه إلى نفسه على سبيل التشريد والتكريم، لأننا جميعا أيضا خلقنا من روح الله، بمعنى أن أرواحنا مخلوقة من الله، خلقها الله، لا أنها جزء من الله. ولذلك يعني ربنا على الضلال المصار الذي يتفلسفون ويستدلون بآيات القرآن لتأييد باطلهم يرد عليهم بقوله تبارك وتعالى وبدأ خلق الإنسان من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه، يعني من روح الله، اللي ظهر معناها ايه؟ من الروح التي خلقها الله، وليس انه جزء من الله والعياذ بالله. وروح منه هنا للغاية للابتداء وليس للتبعيد والعياذ بالله، وإلا فهذا قول المصار أنه جزء من الله والعياذ بالله، لكن المقصود وروح منه يعني روح خلق الله سبحانه وتعالى، فهذه الإضافة هنا ليست كثيرة، وروح منه أو روح الله يعني إضافة تشريف، كما يقول تبارك وتعالى ناقة الله وتقياه، ناقة الله إضافة تشريف، الظاهرة بيتي بيت الله إضافة تشريف وهكذا. وقيل الروح هو نفس جبريل عليه السلام في جيب درع مريم فحملت بإذن الله، سمي النفس روحا لأنه ريح تخرج من الروح، وإنما أضافه إلى نفسه لأنه ولد بأمره تعالى وإذنه. قال أبو سعود من ابتداء الغاية لا تبعيضية كما زعمت النصارى، يفتى أن قضيبا نصرانيا للرشيد الخليفة هارون الرشيد رحمه الله كان له قضيب نصراني، الرشيد هذا رجل صالح من خلفاء المسلمين الذين لا يساوي جميع حكام المسلمين اليوم في هذا الزمان، يعني شعر في رجله أو الضراب كان يضيف عليه، لا كما يصور أعداء الدين من هارون الرشيد هذا إذا ذكر فيذكر الخمر والجواري وكذا وكذا، لا هم يريدون أن يسووه هؤلاء الأماجد كي يقتلوا بيننا وبين شريفنا ونفسد بالتالي سبب من الأسباب يعني عزتنا ومجدنا، فهارون الرشيد من قرأ يعني سيرته رجل أنه بريء تماما من هذه السورة التي يبيعها أعداء الإسلام عنه. المهم أن كان له طبيب نصراني ناظر علي بن حسين الواقدية المروجية ذات يوم، فقال له الطبيب النصراني يقول لهذا العالم علي بن حسين الواقدية، قال له إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى عليه السلام جزء منه تعالى، وتلا هذه الآية هي الروح منه، فقرأ الواقدي وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يهل السماوات والأرض جميعا جزء من الله، وقال هنا منه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فقال إذا يلزم أن يكون جميع تلك الأشياء جزءا منه تعالى علوا كبيرا، فانقطع النصراني وأسلم وصرح الرشيد فرحا شديدا ووصل الواقدية بصلة كافرة. يذكر بهذا أيضا بما فعله القاضي الزخماني رحمه الله تعالى حينما استدعاه ملك الروم، فكان رجلا ذكيا فلما دخل على ملك الروم امامه البطارقه والقساوسه والرهابنه وهؤلاء جميعا فمر بهم فتوقف تلقاهم وقال لهم قال للقساوسه كيف الحال وكيف الاهل وكيف الاولاد كيف حالكم وكيف اهلكم وكيف اولادكم فرد عليه ملك الروم وقال يعني اخبرني من ارسلك الخليفه الذي ارسلك اخبرني انك اغشى واحد في قومك ومقدمه هل انت يعني يقول انك اعلم المسلمين انك عالم المسلمين وكبيرهم اتجهل اننا نذل هؤلاء وننزههم عن ان يكون لهم زوج واولاد الا تعرف ان القساوسه والرهابنه هؤلاء منزهين عن ان يتلطخوا بالزواج ويكون اولاد وذريه واهل فالتفت اليه البقي الذي وقال سبحان الله تنزهون هؤلاء عن صاحبه الولد ولا تنزهون الله عن صاحبه الولد تقديم كونه عليه السلام رسول الله في الذكر مع تأخره عن كونه تعالى كلمته وروحا منه في الوجود لتحقيق الحق من أول الأمر مما هو نص فيه غير مستمر للتأويل وتعليم مآل ما يحتمل وفتح باب التأويل الزائد فأنا إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى بدأ بقوله إن المسيح عيسى بن مريم بدأ به رسول الله يعني من البداية أعرفوا حقيقة أن المسيح لا هو إلا رسول الله ليس ابن الله وليس هو الله وليس ثالثا فلا ثم بعد ذلك قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه مع أنه من أحد التركيب الذي وقع أولا الكلمة ثم الروح ثم كونه بعد ذلك رسول الله لما كبر صار كبير واضح لكن بدأ بخلاف الترتيب الطبيعي لهذه الأشياء إشارة منذ البداية لحسم القضية منذ البداية رسول الله لا يزيد على ذلك أبدا فآمنوا بالله يعني بالله وحده وقصوه وحده بكلهية ورسله أي بجميع رسله وصفوهم بالرسالة ولا تخرجوا بعضهم عن سلك الرسل بوصفه بكلهية ولا تقولوا ثلاثة لا تقولوا إن الآلهة ثلاثة الله والمسيح ومريم كما ينزع عنه قوله تعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وقد ذكر السيد عبد الله الهندي في مناظرته مع قسيس الهند وهو غندر حكاية عن مناظره أنه حكى يعني غندر هذا القسيس القصة معروفة في الهند حكى أن فرقة من النصارى تسمى هولي ري بيلي كانت تقول الآلهة ثلاثة الأب والابن والأبيض قال ولعل هذا الأمر كان مكتوبا في المسيحين لأن القرآن كذبهم يعني بصورة أخرى أذكر أن يعني شبيث المنطقة هذا ومقدمهم شنودة كان من سنوات طويلة يعني وطبعا الآن هو نجم من نجوم المجتمع ومنذ بعيد زمن بعيد أيضا يبرزونه بصورة يعني الله المستعان فيعني كان يتكلم وهو عادته هو يعرف أن عقيدته حاسلة بالعورات وأنها كلها عورات وأولى له أن يكفر على نفسه ويكفر بالباطل الذي هو عليه لكنه يمول ويحاول أن يخدع المسلمين ولا يستطيع خداع المسلمين إلا بالتمييز بل يظهر أنه مثل المسلمين وحسب شاعر بالنصر وشاعر بهذه العقدة أن عقيدة عقيدة التكليف لا يمكن أن تنظف وتتظهر ولو غسل بالله بحق ويعني عن الناس الماضي يعرف الكلام ومش عايز يهاجمنا بطريقة مباشرة في مجلة أهل هلال زمان فكان يقول في المجلة يقول البعض يقولون إننا نقول إن مريم ثالث الثلاثة يعني إن الآلهة هي الله والأب والابن ومريم من قال هذا؟ هذا غير صحيح ونحن لا نقول هذا والشريف يعني إذا كنت أنت إن أنت ويوم نصار لم تستطيع ضبط أصل أصول دينكم وألحدتم فيه هذا الإلحاد وما ضبطتم يعني إن واحد بعد واحد بعد واحد ساوي ثلاثة واضح يعني ووقعت في كل هذا الضلال بسبب الضلال في أهم قضايا الوجود على الإطلاق وهي توحيد الله وحرقتم كتاب الله يعني ألا يسر عليكم أن يفوتكم معلومة عن فرقة من فرقكم قالت بأن مريم عليه السلام يعني هي أم الله مش في عندنا هنا مدرسة يعني إيه في الدين يعني إيه نير يقولوها نير أو نير يعني معروف البحر الأبيض المتوسط نير وبحثهم يقولوا الأمير جبريل يعني أم الله صاحبة الله يكتبوها على الأوتيليتات نشر في الفرقة يعني زوجة الله والعياذ بالله. الشاهد يعني هو يحاول أن ينكر ذلك لكن ما دام الله قد حكاه فهو قطعا حصل. فإما أن هذا الرجل يكذب وإما أنه جاهل في تاريخ فرقهم وما أكثرها. واضح. فبعض النصارى كما يقول الشيخ أبو محمد عبد الله الترجمان الموسى سبق أن تكلمنا في قصة الكلام من قبل كان أكبر علماء النصارى في القرن الثامن الهجري أو في الثامن قبل الثامن أوائل القرن الثامن ودخل في الإسلام ولا قصة جميلة فهو يقول هنا في كتابه المسمى تحفة الأريب الرد على أهل الطريق حتى كان اشتهر هذا الرجل في بلاد المغرب بكلمة المسلمين سموه سيدي تحفة المغاربة سموه سيدي تحفة يلجا إلى هذا الكتاب اللي هو تحفة الأريب الرد على أهل الطريق من كثر ما اشتهر الرجل بهذا الكتاب فسموه سيدي تحفة. فيقول هنا في التحفة يقول وبعضهم يقول الثلاثة هم الله تعالى وعيسى ابن مريم ولا يشكه عقلي الكريم ان كل من اتاه مسكة من العقل يجب عليه ان يرغب من نفسه عن اعتقاد هذا الافك الغثيث البارد السخيف الرذيل الفاسد الذي يتنزه عنه عقول الصبيان ويبحث منه ذوي الافهام والاذهان. يقول فالحمد لله الذي اخرجني من زمرتهم وعافاني من بليتهم. يقول المصنف هناك فرقه سنه البربرانيه التي كانت تذهب الى القول بالالوهيه المسيح وامه معا وليقرر ابن البطريق مذهب هذه الفرقه فيقول ومنهم من كان يقول ان المسيح وامه الهان من دون الله وهم البربرانيه ويسمون الريجيتيين ولعل هؤلاء هم الذين يشير اليهم القران الكريم فيما يخاطب به الله تعالى عيسى بن مريم عليه السلام اذ يقول ويقال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وإذ يرد عليه في قوله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. يعني هذا السياق يفيد أنهم يزعمون أن أمه إله لأن الرد هنا على هذه الفرقة أيضا وأمه صديقة كان يأكلان الطعام ما معنى يأكلان الطعام الذي يحتاج الى اكل الطعام يحتاج ايضا الى الافراد من الذي خلق الطعام الله هل الخالق يحتاج الى مخلوق الخالق يحتاج الى طعام وشراب والى قضاء حاجه والعياذ بالله انظر كيف الويل له من الايات ثم انظر ان يكون ايضا وبعدين يعني الذين يحاولون ان يتبرؤوا من انهم يعبدون مريم عليه السلام الحقيقه حتى بعيدا عن هذه الفرقه التي تقرر صراحة أن مريم عليه السلام إلها وأنها يعني عضو في بنية الإله التي ألفوها هذه واضح. انظروا إلى مسلكهم يتخذون أصناما لمريم عليه السلام ويتنفحون فيه ويتوجهون إليها بالدعاء والبكاء ويسجدون أمامها في الهيكل في الكنيسة أمام في تمثال مريم عليه السلام. هذا حقيقة هذا معروف عنهم ومتواجد واضح. يعني مما يعني تتبرؤون من شيء واضح مثل الشمس اليست هذه الوضيه من دون الله اليس هذا اتخاذ امجاد عليها من دون الله ان يعبد ويدعى ويتوجه ويتنفح ويبكي الانسان امام صنم او امام تمثال مريم عليه السلام وهذه الاشياء الاساسيه في ملتنا اذا الغينا من النصرانيه التماثيل والصور وهذه الاشياء لما تقي فيها شيء كثير فكل عمده دين هو هذه الصور والتماثيل. أيضا ولا تقولوا ثلاثة كلمة لا تقولوا ثلاثة يعني أن الثلاثة هم الله والمسيح ومريم ولا تقولوا ثلاثة يعني لا تقولوا ثلاثة أقاليم فيكون الآية ترد على الفرق الأخرى الموجودة كالكاثوليك أو الأرثوذكس وغيرهم. لا تقولوا ثلاثة أقاليم اللي هي بيقولوا عليها الأب والابن والروح القدس. الحقيقة هو ذكر هنا القبطي رحمه الله تعالى عن بعض كتبهم نقل الكتب المصرية مباشرة عبارات ما نقص نحن نحكيها الحقيقة فيها شرك الصراحة وفيها وصف للفرد القليل بأن كل أسلوب له خطائصه وله ذاته المختصة بصفات معينة يعني عندهم والمتميزة بها، ولكنها كلها شيء واحد والعياذ بالله. يقول في النهاية: ولا نقدر أن نفهم جيدا هذه الخطأ. هذا في كتابه كابن الدراسي مطبوع بعد ما ذكروا أن هم ثلاثة وكل إله من الثلاثة أو كل واحد من الثلاثة له يعني خطأته كإله مستقل متميز عن آخر، لكنهم ثلاثة نفسهم. يقول: ولا نقدر أن نفهم جيدا هذه الحقائق، لأنها إقرار فائقة العقل والإدراك البشري. نعم، فهم يعتقدون أنهم ثلاثة وفي نفس الوقت يتناقضون. لكن مع هذا التناقض يقولون: نحن لا نقول عن كثرة فهذا ما أعثرها من عقيدة. ولذلك لما اتخذ بعض المسلمين حاسدا محاسب نصراني وبلغ ذلك الخليفة، كتب إليه الخليفة أو غيره من أذكر، قالوا: كيف تأمن عن الحساب من لا يمكن الحساب؟ واحد يقول إن واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، هل هذا الوضع محاسب عندك؟ هل يعرف يجمع واحد زائد واحد زائد واحد يقول إنها تساوي واحد؟ هل هذا يصبح حاسبا؟ فهم يقولون الأقاليم موجودة لكنها ثلاثة وهي واحد موجودة، لم موجودة معناها هي متميزة، يعني أنها كل إله مستقل بذاته. واضح؟ يعني ما نريد أن نرهي يعني أسمعكم، لكن يبدو أن في بعض العبارات لابد منها. يقول في كتاب الصلاة الرائع في كنيسة الجزيرة عبارة: أيها الثلاثة المقدسون والمباركون والعالون منزلة. يعني هذا في كتاب الذي خاتمه بأنهم والعياذ بالله يعني ثلاثة. كذلك مريم يعبرون عنها بأنها أم الله أو أنها زوجة الله، ويسجدون لها ولصورتها السجود المحرم في كتبهم غير الله كما يسجدون لله. نسأله سبحانه وتعالى الحفظ ونعوذ به من الخذلان وتسليل الشيطان. والكتب الحقيقة كثيرة جدا في الرد على ضلال النصارى خاصة في مسألة يعني التكفير، فلا نطيل بذكر الكلام في ذلك. ومعروف الاختلافات فيه، اختلافات في النصارى كثيرة جدا حتى قيل لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا عن أحد عشر قولا. لو اجتمع عشرة من النصارى وتناظروا اختلفوا هيطلعوا مذهب جديد، لافترقوا عن أحد عشر قولا. ثم ذكر كلاما أيضا كثيرا طويلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته الرسالة القبرصية. يقول النظري في أعلان النبوة: فأما النصارى فقد كانوا قبل أن تنصر قسطنطين الملك على دين صحيح. قبل دخول قسطنطين في النصرانية كان دينهم صحيحا في توحيد الله تعالى ونبوة عيسى عليه السلام. ثم اختلفوا في عيسى بعد ما تنصر قسطنطين، وهو أول من تنصر من ملوك الروم لأن الروم كانوا طابعاً. ثم قاهرهم على التنصر قسطنطين لما ملكهم، فقال أوائل النصرية إن عيسى هو الله، وقال أوائل العقبة إنه ابن الله، وقال أوائل الملكاتية أو الملكانية إن الإله ثلاثة أحدهم عيسى. ثم عدل أوائلهم عن التصريح بهذا القول المستنكر حين استنكرته النصوص ودفعته العقول. في الآخر عملوا تطوير في العقيدة لأن لقوا كلمة ثلاثة صراحة منفرة، فاخترعوا بعد ذلك، وهذا شيء ظهر بعد ذلك يعني بعد المسيح بقرون اخترعوا فكرة إن الله تعالى جوهر واحد لكنه ثلاثة أقانيم: أقنوم الأب وأقنوم الإبن وأقنوم الروح القدس، وأنها واحدة جوهرية إلى آخره. واختلف بعضهم، قال الأقانيم خواص، بعضهم قال هي أشخاص، وقال بعضهم صفات، وقالوا إن الكلمة اتخذت بعيدة واختلفوا في الاتخاذ. وليس لهذه المذاهب شبهة تقبلها العقول وفسادها ظاهر في المعقول. فمن ثم قال تبارك وتعالى: انتهوا خيرا لكم. انتهوا عن التكفير خيرا لكم، يعني انتهاء خيرا، او اقصدوا خيرا من التكفير وهو التوحيد. انما الله اله واحد، يعني لله لا تعدد فيه بوجه الناس. سبحانه ان يكون له ولد تنزيه بمقامه جل ثانه عما زعموه من بلوة عيسى حيث قالوا إن الله أو ابن الله. وقد كثر إطلاق اسم الأبي على الله تعالى واسم الابن على العبد الصالح في الكتب السابقة. فإن من الخط في الترجمة فإن مؤول بهذه التأويلات يعني كان يعبرون عن الإله لأنه يعني أبوهم، لذلك قال له المسيح قال اليهود لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني، كذلك قال لهم أنتم من أبي هو إبليس وشهوات أبيكم تجدون أن تعملوا، يعني أصل من باعث لكم على هذا الفعل هو إبليس. واضح؟ أي نعم. فهذا من المجاز أنهم يعني يثبتون اسم الأبي على الله تعالى واسم الابن على العبد الصالح. واضح؟ وذلك كان يقول نحن أبناء الله وأحباء. لكن في هذه الملة الشريفة منع هذا الإطلاق، منع استعمال هذا الإطلاق في الملة المحمدية بالكلية تحرزا من الإيهام والوقوع في شرك الألهام، وهذا هو طريق الرسل. قسم البدء لن فلا يجوز أبدا أن يطلق على الله الأبو الأب أو على العباد الصالح أنهم أبناء الله، لكن هذا كان يستعمل في لغته إما مجازا بمعنى الذي يسمى، وإن أنه من ضلالهم وتخبطهم في الترجمة. ثم قال عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض. يعني هذا تعليل لتنزهه عما نسب إليه، تعليل لتنزيه الله سبحانه وتعالى عن أن يكون له ولد أو أن يكون ثالث ثلاثة. لماذا؟ بمعنى أن كل ما فيهما خلقه وملكه، له ما في السماوات وما في الأرض خلقه وملكه، فكيف يكون بعض ملكه جزءا منه؟ كل ما في السماوات وما في الأرض هو مخلوق من مخلوقات الله وهو ملك لله سبحانه وتعالى، فكيف يكون بعض ملكه جزءا منه؟ فالمسيح عليه السلام عبد لله، ملك لله، مخلوق من مخلوقات الله، فكيف يكون المخلوق المملوك جزءا من الله سبحانه وتعالى؟ إذ القوة والملك لا يجتمعان. وكفى بالله وكيلا أي يكل كل الخلق أمورهم إليه وهو غني عنه، لأن كونك تكل كل العبادة كل المخلوقات حينما تكل أمرها إلى الله ما معنى ذلك؟ معنى أنهم هم الفقراء وأن الله سبحانه وتعالى هو الغني، ولذلك يكلون أمورهم إليه تبارك وتعالى وهو غني عنه. وكفى بالله وكيلا. فأما يتصور في حقه اتخاذ الولد الذي هو شأن العجزة، الولد اتخاذ الولد شأن العجزة المحتاجين في تدبير أمورهم إلى من يخلقهم ويقوم مقامهم. ثم قال تبارك وتعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. لن يستنكف، هذه جملة مستعمة لتقرير ما سبق من التنزيه، يعني لن يألف المسيح من أن يكون عبدا لله. لماذا؟ لأن عبوديته لله شرف يتباهى هو به، المسيح يتباهى ويفخر بأنه عبد لله، هذه الصفة صفة شرفه، فلذلك المسيح لا يستنكف أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. ولا الملائكة المقربون أيضا لا يستنكفون من أن يكونوا عبيدا له تبارك وتعالى. وهذا من أحسن الاستطراد، هنا قوله تعالى ولا ملائكة المقربون استطراد، لأن السياق حقيقة انقتلت إيه؟ المقارب. لكن استطرد هنا فقال ولا ملائكة المقربون، فهذا من أحسن الاستطراد لأنه ذكر للرد على من زعم أن الملائكة آلهة أو على من زعم أنها بنات الله، كما رد بما قبله على النصارى الزاعمين لذلك المقصودين بالخطاب. فالخطاب أساسا لإبطال كلام النصارى، لكن في الطريق أدخل إيه؟ أيضا الرب جعل ذيل الآية يعني ردا على من الحد أيضا في شأن الملائكة، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا للملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فتأشره إليه جميعا. قوله تعالى وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ احتج بالآية من زعم قبل الملائكة على الأنبياء، لأن الآية مع السياق إيه؟ لا يستنجف المسيح أن يكون عبدا لله ولا منهم أعلى منه قدرا وأعظم منه خطرا، وهو الملائكة الكروبيون الذين هم حول العرش كجبريل وإسرافيل وميكائيل ومن في طبقتهم. فالمقصود يعني لن يترفع عنك عن العبودية ولا من هو أرفع منه درجة. فالمقصود يعني لن يستنكف الملائكة المقربون من العبودية، فكيف المسيح؟ واضح؟ ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر، أي من يأنف منها، من يأنف منها وينفجع ويستكبر يعني يتعظم عنها ويترفع، فسيحشره إليه جميعا، يعني سيجمعهم يوم القيامة لموعده الذي وعدهم ويقصد بينهم بحكمه العدل. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أما الذين آمنوا فلم يستكبروا عن عبوديته، وعملوا الصالحات فلم يستنكفوا عن عبادته، فيوفيهم أجورهم يعني ثواب أعمالهم من غير أن ينفقوا منها شيء، ويزيدهم يعني على أمورهم شيئا عظيما من فضله بقدر فيها أضعافا مضاعفة مبالغة في عبادته. وأما الذين استنكفوا واستكبروا يعني استكبروا عن عبادة الله عز وجل وتوحيده، فيعذبهم عذابا أليما وعذاب النار، ولا يجدون لهم من دون الله وليا يعزهم ولا نصيرا ينصرهم ويدفع عنهم العذاب. ثم قال عز وجل يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، لما بين تعالى بطلان ما عليه الكفر على طبقاتهم من سنون الكفر والضلال عمم الكفار، ودعا جميع الناس الى الاعتراف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وسماه برهانا. قد جاءكم برهان من ربكم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماه برهانا بما اوتيه من البراهين القاطعة التي شهدت بصدقه، ففيه تنبيه لهم على ان الحجة قد تمت ببعثته، فلم يبق بعد ذلك علة لمتعلم. قال ابو السعود التعرض لعدوان الربوبية مع الاضافة الى ضمير المخاطبين لاظهار النطق به، يعني قال عز وجل برهان من ربكم، من ربكم الذي رباكم وانشاكم وخلقكم ورزقكم وتلطف بكم، ومن نطقه ان ارسل عليكم الرسل، والإذان بأن مجيئه إليهم لتربيتهم وتكميلهم، كما ربهاكم الله وأنشأكم وخطركم ورزقكم ورزاكم وكذا وكذا، أيضا أنزل رسوله لتكمل تربيتكم وتنشئتكم، وهدايتكم، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، ضياء واضحا على الحق يهتدى به من ظلمات الضلال، وهو القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، أي عصموا به أنفسهم مما يرجيها من ذي الشيطان، فسيدخلهم في رحمة منه في الجنة، وفضل يعني يتفضل به عليهم بعد إدخالهم الجنة، فإنهم بعد أن يدخلهم الجنة يزيدهم ويتفضل عليهم بأن ينظروا إلى وجهه الكريم وغير ذلك من مواهبه الجليلة، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، يعني فيثبتهم بتمسكه بالبرهان والنور المبين الطريق الواضح الحق وهو الاسلام. وتقديم ذكر الوعد بادخال الجنه على الوعد بالهدايه اليها على خلاف الترتيب في الوجود بين الموعودين للمسارعه الى التبشير بما هو المقصد الاصلي. ايضا يعني ان الله تعالى بدا الاول بذكر الجنه فتذكرهم في رحمه الله وهو الجنه وفضل، ثم قال بعد ذلك ويهديهم اليه صراطا مستقيما، مع ان الهدايه تكون اولا ثم تكون بعد ذلك الغايه وهي الجنه، واضح؟ لكن المقصود هنا بهذا الخلاف في الترتيب المصارع الى التبشير بما هو المقصد الاصلي، المقصد الاصلي هو الفوز بالجنه. ثم ختم تبارك وتعالى هذه السوره الكريمه بهذه الآية الكريمة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يستفتونها يعني في ميراث الكلالة، ولماذا قلنا هذا؟ لأن ذات الكلام يدل عليه. يستفتونك وأنت يستفتونك في ماذا؟ استغنى عن ذكره لوروده في قوله سبحانه وتعالى بعده قل الله يفتيكم في الكلام. وقد مر تفسيرها في مطلع سورة الكريمة. الكلالة هو الذي لا ولد له ولد ولا والد. والمستفتي جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، روى الشيطان وغيرهما عن جابر رضي الله عنهما ابن عبد الله قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا مريض فتوضا فطب علي، يعني من ماء وضوءه عليه الصلاه والسلام، او قال طب عليه فعقلت يعني افاق، فقلت لا يرثني الا كلالا فكيف الميراث؟ فنزلت آية الكبائر الفرائض، إن امرؤ هلك ليس له ولد إلى آخر الآية. معنى هلك يعني مات، هذا هو الأصل الوضع اللغوي، كلمة هلك تساوي تمام كلمة مات. يقول القاسم واختصاص الهلاك بنيفة السوء عرف طارئ لا يعتد به، يعني طارئ بعد ذلك عرف في اللغة أن كلمة الهلكة تختص بنيتة السوء، يكون فلان هلك فتقصد به ذنبه، إنها كانت نيتة سوء، لكن هذا عرف طارئ مخالف لأصل اللغة. أصل اللغة أن الهلاك يساوي تماما الموت، ولذلك قال تعالى في القرآن الكريم ولقد جاءتكم موته من قبل بالبينات على لسان المؤمن فما بكم في الشك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم نجاة بعث الله من بعدهم رسول، حتى اذا هلك يعني مات على الصلاة، هذا يفهم. وهذا على الاصل اللغة ان ما طرح من اختصاص الهلاك بميزة السوء فهو عرف طارئ لا يعتد به، بدليل ما لا يحصى من الآي والحديث كما تهلك ان امرؤ هلك. ولضروب هذا العرف بسبب هذا العرف قال الشهاب في شرح الكفاء انه يلمع اطلاقه في حق الانبياء عليهم الصلاه والسلام، يعني في غير القران الكريم يمنع وفي غير السنه حتى بحضر عن الفضيله يمنع اطلاق لفظ الهلكه على الانبياء بمعنى الموت، لماذا؟ تحرجا من هذا العرف الطارئ. يقول انه يمنع اطلاقه ولخروج هذا العرف يمنع اطلاقه في حق الانبياء عليهم الصلاه والسلام، ولا يعتد بأصل اللغة القديمة كما لا يخفى عمن له مسافة بالقواعد الشرعية. والله تعالى أعلم. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، يعني لها نصف ما ترك الميت، وما هو الذي تركه؟ المال. قال ابن كثير تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الولد، بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد، يعني يكفي لاستحقاق وصف الكلالة أن ينتفي الولد دون الوالد. لماذا؟ لأن هنا في الآية قال إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، واضح؟ فليس له ولد قالوا ولم يكن وليس له والد، فدل على أن يعني الكلالة لا يشترط فيها أن لا يكون له والد، لكن يتحقق الكلالة بكلمة ايه؟ ان يكون ليس له ولد. هل هذا الكلام صحيح؟ من وسط المثل هل هذا الكلام صحيح؟ اتفضل. لا رد علي صحيح ام غير صحيح؟ لماذا؟ لا نعم. طيب هنسأل سؤال ثاني. قوله تعالى ليس له ولد وله اخت وله اخت، يفهم ايه كلمه وله اخت؟ يفهم انه ولد؟ ها؟ يعني خذ ولد ان قوله تعالى ليس له ولد وله اخت صحيح، ليس في الايه قوله تعالى وليس له والد، ليس له ولد ولا والد، لكن كلم وله أخت تدل على عدم وجود الوالد، لأن الوالد إذا وجد فإنه يحجب الأخت ولا تنته الأخت. واضح؟ هو الكلام نحن بنبدأ أول بس غير إيه؟ غير صحيح أو اللي حكيناه. نطرح الكلام التفصيل. يقول ابن كثير: تمسك به، يعني بقوله ليس له ولد وله أخت، من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الولد، بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد. وهو رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رواه ابن جرير عنه بإسناد صحيح. ولكن الذي يرجع إليه قول الجمهور، وقضى الصديق رضي الله تعالى عنه أنه الذي لا ولد له ولا والد، ويدل على ذلك قوله وله أخت، ولو كان معها أب لم ترد شيئا لأنه يحجبها بالإجماع، فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص أيضا عند التأمل. فإن كلمة وله أخت معناه أن أبوه مش موجود، لأن الوالد لو موجود فيحجب الأخت، فكون الأخت حترف فهذا يقوم مقام وليس له والد. واضح؟ لأنه يحجبها نعم بالإجماع، فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص أيضا عند التأمل أيضا، لأن الأخت لا يفرض لها النص مع الوالد، بل ليس لها ميراث بالكلية. وروى الإمام أحمد عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم، فأعطى الزوج النص والأخت النص، فكلف في ذلك فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. أي نعم. ونقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في المجلس ترك بنتا وأختا، أنه لا شيء للأخت، لقوله إن المرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. قال: فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا، من كلمة الولد تعم ذكر الأنثى فلا تألوه. وقال فهم الجمهور فقالوا في هذه المسألة: للجن النصف بالفرق وللأخت النصف الآخر بالتعطيل، بدليل غير هذه الآية. وهذه نقصت أن يفرض لها في هذه الآية، وأما وراثتها بالتعطيل فلما رواه البخاري من طريق سليمان عن إبراهيم الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للبنت والنصف للأخت. قوله تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني الأخ يرث جميع مالها إذا ماتت هي كلالة وليس لها ولد. نريد نقول إيه بقى كمان؟ ولا والد. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، ففي التفسير نقول إيه؟ إن لم يكن لها ولد، في التفسير نقول ولا والد، يعني الأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة وليس لها ولد، يعني ولا والد، لأنها لو كان لها ولد لم يرث الأخ شيئا. فإن فرض أن معه من له فرض فرض إليه فرضه كزوج أو أخ من أمه، وترث الباقي إلى الأخي، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنفقوا الفرائض بأهلها كما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، يعني الفرائض الأنصبة المنصوص عليها في القرآن التي فرضها الله وضعت فريضة من الله. فبعد ما توزع الفرائض بعد ذلك يرث الإيه؟ يكون بالتعصيب، يعني بالأقارب من العقبة من الذكور، فلأولى رجل ذكر. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، يعني فإن كان لمن يموت كلالة أختان مش أخت واحدة فرض لهما الثلثان، وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما. ومنها هنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما تفيد حكم الأخوات من البنات في قوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. ثم قال عز وجل: وإن كانوا إخوة، يعني إن كانوا من يرث بطريق الإخوة الأخوة إخوة يعني منخلطة رجالا ونساء، فللذكر أي منهم مثل حظ الأنثيين، أي مثل نصيب اثنتين من أخواته الإناث، يبين الله لكم أن تضلوا، يبين الله لكم أن تضلوا، يعني كراهة أن تضلوا في ذلك، يبين الله لكم هذه الأحكام كراهة أن تضلوا في ذلك. أو على تقدير اللام ولا في طرف الأن، يعني قدر لأن لا تضلوا، لأن لا تضلوا. وقيل ليس هناك حد ولا تقدير، فإنما هو مفعول يبين، أي يبين الله لكم ضلالكم الذي هو من شأنكم إذا انجيتم وطبعتم. قال ليس فيها حد ولا تقدير، يعني القول الأول أن فيها حد يبين الله لكم أن تضلوا، فكأن فيها حد كما في قوله إيه؟ واسأل القرية، والمقصود واسأل أهل القرية. فقال هنا كذلك يبين الله لكم أن تضلوا، يعني كراهة أن تضلوا، فهذا القول بإيه؟ بالحد. قول آخر بالتقدير يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لأن لا تضلوا، زيادة اللام ولا بين أن، يبين الله لكم لأن لا تضلوا. واضح؟ طيب قول الثالث ليس هناك حذف ولا تقدير، هذا قول حقيقي، لا حذف ولا تقدير، كلام على ظاهره، يعني الله تعالى يعلمكم الشر كيف تقول، يبين لكم الضلال اي تجتنبوه وتحذروه، يبين الله لكم ان تضلوا، يعني يبين الله لكم ضلالكم الذي هو شانكم اذا كليتم وطباعتكم، اذا تركتم مصراعكم واهوائكم وميولكم فتضلون ضلالا بعيدا. فالله سبحانه وتعالى بين لكم هذا الضلال لتحترجوا عنه وتتحروا خلافه، ورجحه بعضهم لأنه من حسن الختام، من حسن ختام السورة أن يختمها عز وجل بقوله يبين الله لكم أن تضلوا، والالتفات إلى أول السورة. نعم، لأن الكلام طبعا السياق من سياق الإجابة الغيبة، ثم التفت لأن الآية بعد ما قال عز وجل فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، أقصد صدر الآية إيه؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له إلى أخيه، وإن كانوا إخوة رجالا أو نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ثم التفت وقال يبين الله لكم، لكم، فالالتفات هنا كأنه رد على صدر السورة، وهو قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها إلى آخر يعني الآية الكريمة. فالالتفات إلى أول السورة وهو قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم، فإنه أمرهم بالتقوى وبين لهم ما كانوا عليه في الجاهلية، ولما تم تفصيله قال لهم إني بينت لكم يعني في هذه السورة ضلالكم فاتقوني كما أمرتكم في أول السورة، فإن الشر إذا عرف انتجب والخير إذا عرف انتجب. قال العلامة أبو السعود وأنت خبير بأن ذلك إنما يليق بما إذا كان بيانه تعالى على طريقة تعيين مواقع الخطأ والضلال من غير التصريح بما هو الحق والصواب وليس كذلك. والله بكل شيء عليم، بكل شيء من الأشياء التي من جملتها أحوالكم المتعلقة بمحياكم ومماتكم، عليم أي مبالغ في العلم، فيبين لكم ما فيه مصلحتكم ومنفعتكم. ثم يختم الخاتمي رحمه الله تعالى تفسير هذه الآية السورة الكريمة بثلاثة تنبيهات. الأول يقول اعلم أنه تعالى لما بين في أول السورة أحكام الأموال ختم آخرها بذلك أيضا ليكون الآخر مشاكلا للأول. وأما وصف السورة فقد اكتمل على المناظرة مع الفرق المتولدة في الدين. التنبيه الثاني نزل في الكلالة آيتان إحداهما في الشفاء وهي التي في أول هذه السورة والأخرى في الصيف وهي هذه الآية، ولهذا تسمى هذه الآية آية الصيف، آية الصيف لأنها نزلت في الصيف. ليستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة معروفة بآية رضي الله عنهما قال آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك، وهي هذه الآية.